السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفقه سليمان فقهني. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. طيب تفضلوا. طيب، بمناسبة بداية معرض الشارقة للكتاب، وهو معرض دولي، أحب أن أقدم بين يدي هذه الافتتاحية كلمة حول العلم والقراءة والثقافة. إخواني وأخواتي، بالنسبة لهذه الأمة، أمة قراءة وأمة علم، ولذلك أول ارتباط بين السماء والأرض في هذه الملة وفي هذه الأمة هو في قول الله عز وجل: اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على قضية العلم، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي مساحة كبيرة للعلم واهتمام بالغ، حتى في قضية أسارة بدر جعل فداء الأسير في مقابل أن يعلم اثنين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام القراءة والكتابة، في إشارة إلى قيمة العلم في هذه الملة، وإلى أن هذه الأمة أمة اطلاع وأمة قراءة وأمة معرفة وأمة علم، ولله الحمد والمنة. بل أوجبه الله عز وجل على طائفة، يقول جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الله جل وعلا فضل العلماء، قال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وربنا جل وعلا بين أن العلماء هم أهل الرتب العالية، قال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والرفعة هذه في الدارين، في الدنيا ويوم القيامة. كذلك ربنا جل وعلا حث على العلم، والأنبياء كلهم أهل علم، وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. والمقصود يا إخواني وأخواتي، فرصة بالنسبة لمن يعني هو موجود أن يهتبل هذه الفرصة في يعني القراءة وفي شراء الكتب وفي الاطلاع، فإن هذا يزيد من حصيلة الإنسان العلمية والمعرفية، يوسع دائرة ثقافته. ولا شك أن العلم كلما انتشر في المجتمع كلما حوصرت الجرائم، حوصرت المفاسد، حوصرت المشاكل، حوصرت المعاصي، حوصرت الأخطاء أيضا. حتى في قضايا الدنيا تجد الذي عنده لديه حصيلة معرفية وكذا يعرف أين يضع الأمور ويعرف أين يضع خطواته. ولذلك يعني فرصة أن الإنسان ينوي النية الطيبة ويحرص على أن يحصل على هذا العلم. طيب، عندي مجموعة تنتظر نأخذها. تفضل يا أروى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
دكتور، عندي استفسار إذا أمكن.
تفضل يا أختي.
ثلاث كلمة معجزة ومعجزات على ألسن الناس، على الخوارق التي يخلقها الله سبحانه وتعالى. قال أحد العلماء من المشايخ: لا يصح أن نقول معجزة، وإنما نقول آية وآيات، فلم ترد كلمة معجزة في القرآن الكريم ولا مرة واحدة، لأن المعجزة من العجز. كيف يفسر الدكتور هذا الكلام؟ مشكورا إن شاء الله.
أبشر يا أختي أروى، أهلا وسهلا.
شكرا جزيلا، مع السلامة.
مرحبا. وعليكم السلام. أم حمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله. عندي أربع أسئلة، بارك الله فيك.
تفضل يا أختي.
السؤال الأول بغيت أسأل، إحنا نعرف أن في سورة الكهف الله سبحانه وتعالى يقول أن الله حفظ الذرية بصلاح الأبوين.
نعم.
هل سوء الأبوين وبعدهم عن الله عز وجل يؤثر على الأبناء؟ ويوجد حديث قدسي الله سبحانه وتعالى يقول أن لعنتي تصل إلى السابع من الولد، يوجد حديث بهذا المعنى؟
طيب يا محمد.
السؤال الثاني، بارك الله فيك، امرأة تزوجت بعد استخارة لكنها وقعت في رجل سيء. كانت تتناقش مع أحد الأخوات فقالت لها أنها قضاء الله وقدره، لكن هاي الأخت قالت لها أن أنت قدرية تؤمنين بالقدر وهذا خطأ. بغيت توضيح لها المسألة بارك الله فيك.
طيب يا محمد،
السؤال الثالث بارك الله فيك، بغيت أسأل، أنا اشتريت تعليق ذهب لكن اكتشفت بعد ذلك أن هي ترمز إلى شيء عند النصارى، هل يجوز أن ألبسها ولا أتخلص منها أفضل؟
قلادة هي؟
قلادة.
نعم طيب،
قلادة أو سوارة إيد، يعني كلها ترمز إلى شيء معين عند النصارى.
طيب
السؤال الأخير بارك الله فيك، امرأة اغتسلت من العذر الشرعي وبعد 3 أيام تؤدي الصلوات اكتشفت أن فيه شيء بقايا من المناكير على الأصابع.
بعد 3 صلوات؟
بعد 3 أيام تقريبا.
3 أيام.
هل تعيد الصلوات الماضية أم لا؟
البقايا هذه قليلة يعني ولا كثيرة؟
قليلة، على كل أصبع شيء قليل.
ها، على جميع الأصابع.
جميع الأصابع صحيح.
طيب يا محمد،
بارك الله فيك وفي علمك شيخ، طلع لك على الطاعة.
آمين آمين. مرحبا أم عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بسأل عن طبق الحواجب، يعني واحد يكون حاجبه أسود بس تطبق أسود غامق، أو بعضهم يصبغون لون البني، هل هذا مكروه حرام؟
طيب،
خاصة اللون الأسود، نوايد الحريم هالأيام يصبغون أسود على الحواجب، حاجبهم سودة يصبغونها لون أغمق يعني.
طيب أم عبد الله.
شكرا.
مرحبا أختي، تفضلي. أمل.
أنا أمل من الأردن يا شيخ.
مرحبا أختي أمل، تفضلي.
أرجوك يا شيخ من فضيلتك، أنا كلمتك أولا عن عائد إذا تاب إلى الله وبعد توب هل يجعل الله حياة كريمة، أنا صار لي ظرف لم أتابع للحلقة أمس ولا الإعادة، أرجوك يا شيخ تعاود لي الإجابة بارك الله فيك.
طيب
جزاك الله خير.
مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. الأخت أروى بارك الله فيها من العراق سألت تقول بأن كلمة معجزة أو معجزات تقول سمعت عالما بأنه يقول لم ترد في القرآن ولا في السنة لفظ معجزة، وإنما ورد لفظ آيات، لأن المعجزة هي مأخوذة من العجز أو مأخوذة من كونها خوارق من الخوارق أو شيء من هذا القبيل. تقول هي تريد رأيي في مثل هذا المسألة. أختي أروى بارك الله فيك، نعم أنا أتفق تماما مع الذي ذكره العالم هذا الذي أشرت إليه بأنه لم يرد في القرآن ولا في السنة لفظة المعجزة فيما أحفظ، ولم أقف على شيء من هذا حتى في دواوين السنة لم يرد لفظة معجزة، وإنما التي ورد آيات وبراهين، آية وبرهان، آيات وآية، هذا هو الذي ورد. ولذلك بالنسبة للمعجزة هو اصطلاح حادث، اصطلاح حادث، اصطلح العلماء على أن الآيات التي أرسلها الله عز وجل للأنبياء والمرسلين قالوا تسمى معجزة، والواقع أن تسميتها بآية هي تسمية شرعية، والاكتفاء بها أفضل من كونها معجزة. والمعجزة هي مثل ما يذكرون أحيانا يقول هي مأخوذة من العجز ومأخوذة من الإعجاز، يعني أكثر من معنى، دلالة اللفظة هذه تأتي على أكثر من معنى. والمعجزة هي من الخوارق اللي يذكرونها الآن، خوارق، والخوارق هذه على قسمين، قسم يعني من الرحمن وقسم من الشيطان. أما الأمور الرحمانية هذه فهي من الله، هي المعجزات، يسمونها المعجزات، هي الآيات، مثل الله عز وجل أعطى صالح الناقة، وكذلك أعطى موسى العصا، ومسألة يدخل يده في جيبه تخرج بيضاء، وكذلك إبراهيم عليه السلام آية من آيات الله حينما سلب الله خاصية النار، فلما ألقي في النار أصبحت روضة وجنة. جميع الأنبياء، النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله عز وجل انشقاق القمر وتسبيح الحصى ونبع الماء من بين أصابعه، وكذلك القرآن الخالد، وجميع الأنبياء الذين أوتوا المعجزات، هذه المعجزات تنطفئ، بمعنى هي ليست على سبيل الديمومة والاستمرار والبقاء، بخلاف معجزة النبي عليه الصلاة والسلام فإنها معجزة خالدة. ولذلك قال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، ولذلك لا يمكن أبدا ليد التبديل والتحريف والتغيير أن تمتد إلى هذا القرآن العظيم. لماذا؟ لأن الله هو الذي حفظه، بخلاف الكتب الأخرى التي قال القوم قالوا بما استحفظ، كما قال تعالى بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، والسين هنا طلبية، هم قالوا نحن نحفظ الكتب فبدلت وحرفت وتغيرت، أما القرآن فهو معجزة خالدة. بقية المعجزات يعني إذا اصطلحنا عليها هي الآيات، فإنها لها ليست لها صفة الديمومة والاستمرار البقاء، وهي أشبه بعود كبريت يقدحه الإنسان فيبقى فترة ثم ينطفئ، فترة قصيرة يري الله عز وجل العباد، يريهم هذه الآيات. ولذلك مثلا يعني قد تكون يعني مثلا إلا قضية مثلا ناقة صالح، ناقة صالح بقيت، هي طبعا يقول ناقة صالح طلعت من جبل، هذا غير صحيح، هي ناقة من جملة النوق الموجودة في عصره وعهده، الله عز وجل جعل فيها هذه الآية، جعل فيها هذه الآية. المقصود يا أختي الفاضلة، نعم أتفق تماما على أن المعجزات الآن التي يشيرون فيها إلى الأنبياء هي آيات. طبعا نسيت أنا أقول أيضا هناك خوارق شيطانية، خوارق الشيطانية هذه هي التي يجريها الشيطان على أيدي السحرة والكهان والعرافين، ولذلك هي أمور أحيانا تخالف الناموس لكنها شيطانية. يقول جل وعلا قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزلوا على كل أفاك أثيم، فيجرون على أيديهم شيء من الأحوال والخوارق التي يظن بعض الجهلة ومن لا يمتلكون الفهم والعلم الصحيح أن هذه معجزات، وهي ليست بمعجزات. خلاصة الجواب، نعم أتفق تماما أن تسمية هذه المعجزات بالآيات تسمية شرعية والرجوع إليها أكمل. أم حمد بارك الله فيها تسأل، تقول في سورة الكهف ما يتعلق بحفظ الذرية، تقول يعني هل هذا هل يؤثر فساد الإنسان على ذريته، وهل هناك حديث بأن أن اللعنة تلحق السابع من الولد؟ أختي محمد، لعلك تشيرين إلى قول الله عز وجل وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فقالوا بأن الأب الصالح هذا الله عز وجل حفظ أولاده من بعده بسبب صلاحه، لأن الله تعالى ذكر هذا الوصف، قال وكان أبوهما صالح، قيل بأنه الأب المباشر وقيل بأنه الجد السابع، وهذا كلام المفسرين، ليس عندنا دليل من السنة على أن الأب هنا هو الأول أو السابع، ما عندنا، لكن هذا كلام للمفسرين، ويرون في ذلك آثار عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيا أختي الفاضلة، بالنسبة لصلاح الآباء، نعم صلاح الآباء يلحق الأبناء، بمعنى بركة صلاح الآباء تنال الأولاد، تنال الذرية، تنال الأحفاد بإذن الله جل وعلا. أما فساد الآباء فلا يلحق الضرر إلى الذرية أبدا، لقول الله جل وعلا ولا تزر وازرة وزر أخرى. عندنا قاعدة في الشريعة، قاعدة شرعية وقاعدة أيضا قدرية، أن الإنسان لا يؤخذ بجريرة غيره، الإنسان لا يؤخذ بجريرة غيره، فصلاح الآباء عندنا في النصوص يلحق هذا الصلاح، يلحق بركة هذا الصلاح الأولاد. فالأب إذا كان، ولذلك قال جل وعلا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فإذا أنت تقول والله بعض الناس الآن إذا جاء قال والله أنا قلق على أولادي إيش يعملون بعد موتي وإيش كذا وإيش كذا، قلقوا كذا وحريص على الدنيا، لا أقول اتق الله كما قال الله عز وجل وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه فليتقوا الله. إذا أردت فعلا أن يحفظ الله عز وجل أولادك بعد وفاتك عليك بتقوى الله عز وجل. كم من الناس من جمع لأولاده الأموال وبنى لهم الدور اعتقادا منه أنه هذا سيكون سبب من أسباب حفظهم، فإذا بهم يفسدون ويخربون ويدمرون فيذهب المال كله ويتشتتون ويتشرذمون ويصيبهم الوهن والضعف. ولذلك الحفظ الحقيقي أن تكون أنت صالحا وأن تكوني أنت صالحة، لأن صلاحكم يرجع إلى الأولاد. أما قضية فساد الأب وانحراف الأب أو انحراف الأم أو انحراف الأب، هذا لا يسري ضرره على الأولاد كما هي القاعدة اللي ذكرتها. والحديث اللي أوردتي أختي محمد حديث لا يصح، أن اللعنة تلحق السابع من الولد، هذا حديث لا يصح بارك الله فيك. محمد ذكرت موضوع مهم جدا، وهي قضية أن امرأة تقول استخارت، تقدم لها رجل واستخارت، تقول لما اقترنت به وجدت بأن رجل سيء، تقول حصل مشاكل وكذا، قالت لها امرأة هذا من قدر الله، فقالت لها أنت قدرية، هذا الكلام ما يجوز. يعني أختي الفاضلة محمد، هذا الكلام حقيقة خطير جدا، يعني التجاذب بمثل هذه الطريقة واتهام الآخرين بمثل هذه الألقاب هذا لا يصح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مرة كان في بيتي فسمع أصواتا مرتفعة في المسجد، فكشف السجف ونظر وإذا باثنان يتماريان في القدر، فكأنما تفقأ حب الرمان في وجهه، يعني احتبس الدم في وجهه عليه الصلاة والسلام غضبا، كأنما تفقأ أحب الرمان وجهه، فقال أبي هذا أمرتم؟ تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ وأمرهم بأن يقوموا ونهاهم عن الخوض في مثل هذه القضية. القضية على الترتيب التالي: أولا، الاستخارة مشروعة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة، ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، الدعاء هذا. هذا إذا هم بالأمر. المسألة الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في آخر الحديث، قال: ثم رضني به. لاحظ، ثم رضني به، يعني الإنسان إذا استخار وأقدم على أمر ووجده على خلاف المراد والمقصود، يسأل الله عز وجل أن يرضيه فيه، وأن لا يقول: والله أنا جيت لغرض كذا. لأنه ليس عندنا شرط في قضية الاستخارة أن الإنسان والله يحقق له مقصوده ومراده ومرام إليه، لا، ما عندنا شيء في هذا، هي فقط تعلق بالله عز وجل. الأمر الثالث أن الإنسان لا بد أن يعلم أن كل ما قدره الله عز وجل عليه إنما هو خير، ولذلك الآن الشر ليس إلى الله عز وجل، مع أنه خلقا وإيجادا من الله، الله عز وجل خالق كل شيء، قال جل وعلا: الله خالق كل شيء، كل شيء بخلق الله. لا يمكن لأحد أن يقول: والله الله خلق الخير ولم يخلق الشر، هذا ينسب إله مع الله عز وجل. الخير والشر مخلوقان، لكن أدبا مع الله نحن نقول: والخير إليك والشر ليس إليك، كما كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتأدبون مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين. من الممرض؟ الله سبحانه وتعالى، لكن أدبا مع الله قال: وإذا مرضت فهو يشفين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدعو كان يقول كذا، ثم يقول: والشر ليس إليك، بمعنى تأدب مع الله عز وجل. فالمقصود بأن ما قدره الله عز وجل على العبد حتى لو كان ما فيه إزعاج وفيه مثلا ألم، فإنها في طياته منح، وفي طياته خير، وفي طياته أمور لو كشف لهذا العبد لعلم فضل الله جل وعلا عليه. ولذلك أنا لا أريد أن أسترسل، لأني لو استرسلت أخذت الحلقة كاملة، وسبق أني تكلمت على هذه القضية. يبقى قضية أخرى، هي قضية قول قدر الله مثلا، هذا أمر قدر الله، هذا من الإيمان. لما يحصل للإنسان شيء ثم يقول: قدر الله ما شاء فعل، هذا مظهر من مظاهر الإيمان. الإنسان يظهر الآن ما في صدره من الإيمان بالله والإيمان بقدره والرضا بقضائه، يظهره من خلال ترجمة اللسان، يعبر عن هذا. وقول: والله فلان قدرية، أعتقد بأن ما فهمت معنى القدرية، لو فهمت معنى القدرية ما قالت لأختها مثل هذا الكلام. ولذلك الإنسان كل شيء بقدر، كل شيء، حتى العجز، حتى الكيس، حتى النشاط، حتى كل شيء بقدر. فالإنسان عنده أمور، يعني مسائل القدر يؤمن بها إيمانا كاملا، ولا يجوز له أن يقول: والله هذا ليس من قدر الله وهذا من قدر الله، كل شيء بقدر الله. طيب، ما معنى الإيمان بالقدر؟ لاحظ الأحاديث: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله. هذا القدر، يعني الإنسان ما يؤمن إلا ما يؤمن بالقدر ويرضى به إلا والله إذا صار شيء في صالحه، وغنى وصحة وعافية. طيب، والأمراض والفشل، فشل مشروع الزواج، فشل تجارة، فشل دراسة، يعني الإنسان، هذا هو الإيمان بالقدر. هنا يأتي قضية الإيمان بالقدر، فلا يجوز لها أن تقول لأختها أنت قدرية لأن قالت لها: قدر الله ما شاء فعل، أو هذا من تقدير الله، اصبري واحتسبي. لا، بالعكس، يجب لها أن تشكرها، لأنها الآن أرادت أن تدخل على نفسها السرور بإرجاعها للقدر السابق، قدر السابق. فالله جل وعلا قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام. قال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقدير. قال جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر. فيخت الفاضلة بالنسبة لهذه العبارة، تستغفر الله منها وتتوب إلى الله منها، ولا يجوز لها أن تقول مثل هذا الكلام، لأن أختها هذه قالت لها كلام سليم لما قالت لها: أصبري، هذا قدر الله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نقول: لو أني فعلت كذا لكان كذا، لكن فليقل: قدر الله، وتضبط قدر الله، وما شاء فعل وما شاء. هذا هو الإيمان، هذا هو الرضا، هذا هو القلب المعلق بالله سبحانه وتعالى. طيب، تفضل أحمد.
ألو، السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يخليك، عندي سؤال ممكن.
تفضل أخي الفاضل، تفضل.
بسألك، قراءة المصحف وختم القرآن وتهديده إلى الوالد أو إلى الوالد والوالدة، هل هذا جائز؟ هل هذا يصلهم
أحياء ولا أموات؟
الله يرحمهم، الله يرحمهم وأموات،
الله يغفر لهم. طيب يا أحمد، سؤال آخر.
شكرا، الله يخليك.
أهلا وسهلا، مرحبا. محمد.
أيوة،
تفضل محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
عندي سؤال الأول.
تفضل.
الفجر عندي ناس من بعد الصلاة يسمعون على الأغاني.
بعد الصلاة يستمعون الأغاني؟
أيوة.
هذه بعد الصلاة مباشرة.
بعد الصلاة مباشرة على الأغاني.
أي يسمعون أغاني ها؟
أيوة. هل علي شيء؟
يعني أنت تجلس معهم؟
نعم، في الدوام.
في الدوام إيه؟
أيوة في الدوام، يشتغل مرة من الصباح الله خير يسوي الأغاني.
طيب طيب.
أيوة. والسؤال الثاني.
إيه.
والسؤال الثاني، عندنا في فوق يعني نسوي حفلة.
أيوة.
ويسووا شيشة، هل الشيشة فيها شيء؟
شلون حفلة وشيشة وشلون يعني كيف؟
لا يعني طبل، ومن بعد الطبل نسوي شيشة، يسوي شباب.
وش المناسبة؟
يعني شيشة حرام صح؟
إيه لا لا، بس أنت قلت لي حفلة وطبل، يعني في مناسبة معينة ولا يوميا على الفجر؟
لا هذه السؤال الثاني.
إيه.
السؤال الثاني يعني يسووا طبل بعد صلاة المغرب.
هذا بعد المغرب.
أيوة.
هذاك بعد الفجر.
أيوة بعد الفجر.
طيب طيب.
يلا.
أبشر يا محمد، أسمع الجواب.
أيوة.
موزعين على الصلوات ما شاء الله عليكم. نعم.
محمد، أسمع الجواب. أيوة.
حاجة، تفضل يا حاجة.
السلام عليكم.
في
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا شيخ
يا حاجة، حاجة الله يرضى عليك، اخفض التلفزيون على الآخر، على الآخر، وبعدين كلميني من الهاتف.
دارك تطلب لي موليانا يا شيخ.
ها؟
دارك تطلب لي موليانا يا شيخ.
أطلب لك مولاكي؟
اه موليانا واختي يرزقها بالرية الصالحة.
ايه ابشر يا حاجة.
ايه
مرحبا مرحبا،
جزاك الله خير، اطلب لي الله العافية.
الله يوفقنا وياك ان شاء الله.
امين ان شاء الله. امين.
مرحبا اختي، مرحبا. من ابو عبد الله؟ تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا اخوي؟
مرحبا.
عندي طال عمرك، عندي عجوز وانكسرت البارحة وطاحت.
سلامات.
أحس السؤال بتسأل يعني، هل هي تقدر تصلي تجمع بين صلاتين؟
طيب يا أبو عبد الله.
السؤال الثاني.
إيه.
ما الفرق بين الجن والجان؟
الجن والجان.
أينه؟
طيب يا أبو عبد الله.
جزاك الله خير.
ها؟ من؟ أبو يوسف. فضل أبو يوسف.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
نحبكم في الله يا دكتور.
أحبك الله يا أخي، أحبك الله.
بارك الله فيك، ونشكر الأخوة المستقبلين لاتصالاتنا على هذا المجهود الطيب، نسأل الله أن يجعله في ميزان أعمال ويثق ميزان أعمال في هذا الأمر.
آمين يا رب، جزاك الله خير.
دكتور، وشيء عندنا من الألفاظ الخاطئة خصوصا عندنا بالكويت.
إيه؟
كلمة شورك وهداية الله، تقديم المشورة على مشيئة الله عز وجل.
أيه؟
وكلمة لا قدر الله، لا سمح الله. فأرجو توجيه نصيحتك لل يعني خلينا نقول مو المتداولين هذا الكلام، ولكن من يعني يسوق لهذه الكلمات.
بارك أبشر أبو يوسف، أبشر أبشر.
شكرا شكرا.
مرحبا
يا دكتور.
مرحبا مرحبا. طيب نأخذ آخر اتصال. فضلي علي. علي من عمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بس عندي سؤال.
تفضل يا علي. مشكلتك
بعد صلاة الفجر
تخفض للتلفزيون يا علي.
يلا
يلا.
بس الحكمة من رفع ووضع اليدين في الصلاة.
طيب يا علي،
بس ما حكم السؤال الثاني؟
ايوه،
ما حكم الصلاة بعد صلاة المغرب أربع ركعات أو ست ركعات
بعد المغرب.
أيوة.
أبشر يا علي.
والفجر كذا.
والفجر طيب يا علي أبشر. حاضري. طيب عندنا فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بإذن الله. حياكم الله من جديد. محمد بارك الله فيها. في سؤالي الثالث تسأل تقول بالنسبة لامرأة اشترت قلادة تقريبا تقول فيها شيء من الرموز التي تشير إلى دين من الأديان الأخرى, تقول ما حكم؟ ما أخت الفاضلة ما يجوز, ما يجوز الإنسان أن يعلق شيء يشير إلى ديانة معينة غير ديانة الإسلام, بمعنى أنه يشير إلى مسألة فيها طقوس دينية فيها اعتقادات, لا يجوز. حتى لو كان هناك من ينتسب إلى الإسلام وعند شيء من هذه الاعتقادات الفاسدة ما يجوز الإنسان أن يعلق شيء من هذا. ولذلك عندنا مثلا مسألة التمائم هذه كلها محرم تعليقها, الحجب أو الخيوط في اليد أو مثلا بعض الخواتم اللي يعتقد بأنها تطرد العين أو الحسد أو شيء من هذا القبيل. فالمقصود بأن الإنسان دائما يعني الأصل في الذهب بالنسبة للمرأة الحل والإباحة والجواز, لكن إن اشتمل على شيء فيه من الطقوس الدينية الشركية أو البدعية هذا كله لا يجوز. بارك الله فيك. أم محمد تقول يعني امرأة اغتسلت من العذر الشرعي وبعد ثلاثة أيام تقول نزلت عليها بقايا كدرة, تقول ما حكم يعني اغتسالها في مثل هذه الحالة؟ أخت الفاضل أولا لابد أن نعلم بأن المرأة الحائض تعرف طهرها بشيئين اثنين, الأول القص البيضاء وهو سائل أبيض تعرفه النساء ينزل من الرحم بعد انقطاع الدورة, الثاني الجفاف أو النقاء التام الذي يستمر تقريبا يوم وليلة وأكثر. إذا احتشت المرأة قطنا أو منديلا فظهر نظيفا مدة يوم وليلة فإنها طاهر, تكون طاهرة وتغتسل وتصلي. بالنسبة للكدرة والصفرة, الكدرة والصفرة إذا نزلت في زمن العادة في زمن الحيض فإنها حيض. يعني نفترض الآن امرأة عادتها أربعة أيام أو خمسة أيام, في اليوم الثالث ما رأت دم وإنما رأت كدرة أو صفرة, رأت كدرة أو صفرة أو خيوط, ما زالت العادة موجودة, ما زالت حائضا, لا يجوز لها أن تغتسل اعتقادا من أنها قد طهرت. بالنسبة للكدرة والصفرة إذا نزلت بعد الطهر, يعني نفترض الآن رأت القصة البيضاء في الصباح في الليل رأت كدرة وصفرة, هذا طهر لقول أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الكدرة والصفرة, بعد الطهر شيء بعد الطهر شيء. العلماء يقولون قبل الحيض نزول الكدرة والصفرة قبل الحيض, هل هي حيض أم لا؟ ثلاث أقوال, منهم من يجعلها حيض مطلقا ومنهم من لا يجعلها حيض مطلقا ومنهم من يقول إذا كانت قريبة إلى الدم بحيث أن المرأة تبدأ تشعر بأوجاع العادة الدورة فإنها تعتبر حيض, وهذا الأقرب. بمعنى الآن مثلا اعتادت هي آخر خمس أيام في الشهر, اليوم السادس أو قبل ست أيام نزل عليها كدرة وصفرة وبدأت تشعر بآلام الدورة, إذا تعتبرها من الدورة. أما إذا نزل يومين أو ثلاثة هذا ما تعتبرها شيء. بارك الله فيك. أم عبد الله تقول بالنسبة لصبغ الحواجب, تقول النساء الآن يكثرن من صبغ الحواجب بالسواد, يعني حاجب أسود وتصبغ السواد أو تصبغ بني, ما الحكم؟ لا حرج أخت الفاضلة, بالنسبة للمرأة إذا صبغت حاجبها بالبني لا حرج, أما أن تصبغ بالسواد أنا ما أفهم يعني ما المعنى, يعني الحاجب أسود وتروح تسوده مرة ثانية وش المعنى يعني, يعني ما الذي أضافته؟ ولذلك أنا أفضل بأن المرأة تجتنب هذا خشية الوقوع في المحذور, وإن كان الأصل الجواز لكن يعني اللي تصبغ حاجبها بني معقول, لكن تصبغ حاجبها أسود وهو أسود أنا ما أدري والله, أنا أشوف أنه أمر غير مفهوم ويخشى أن يتطور الأمر إلى استعمال بعض الأشياء التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. أمل تقول بأنها يعني هي من الأردن, سألتني في لقاء سابق عن يعني أظنها قالت هل إذا تاب العبد مثلا يجعل الله عز وجل له حياة كريمة وسعيدة؟ أخت الفاضلة نعم بارك الله فيك. بالنسبة لي أنا طبعا طولت في الإجابة معك لكن للأسف تقول لا سمعتي لا في المباشر ولا في الإعادة. على العموم أخت الفاضلة ليس هناك أجمل من قضية التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. التوبة هي أول الأمر, التوبة هي آخر الأمر, التوبة هي ظاهر الأمر, التوبة هي باطن الأمر, التوبة هي طريق أهل إياك نعبد وإياك نستعين, التوبة هي ديدا المؤمنين وهجراهم, التوبة دائما هي شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مما يقعون فيه ومما لا يقعون فيه، ولذلك العبد المؤمن دائما أواب ودائما يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. فيجد أهل التوبة دائما يجدون أنهم يعيشون حياة سعيدة وحياة هانئة وعيشة رضية، وهذا معروف. لماذا؟ لأنه إذا صدق في توبته لله عز وجل تاب توبة نصوحة فإن الله تعالى يعوضه خيرا، وهذا مجرب. ولذلك ربنا جل وعلا يحب التوابين، يحب المتطهرين، بل ربنا جل وعلا حينما يذنب العبد فيقول اللهم اغفر لي، يقول الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، فيذنب ثانية وثالثة فيقول في الثالثة علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرت لك. يعني ما دمت على هذه المسألة، مسألة أنك تتوب إلى الله وترجع ولا تستمر في الذنب. ولذلك قلت الفاضلة التائبون من أسعد الناس ومن أكثر الناس طمأنينة وراحة. طبيعة الحال لا بد أن يعني نذكر شيء، وهو أن بعض الناس يريد مثاليات، يريد أمور هي حقيقة في 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 العقول فقط وليست في الواقع. ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذ وتناري. يعني بعض الناس الآن يقولك وين السعادة اللي أنا يقولون عنها الناس وكذا. يا إخواني بارك الله فيكم، السعادة موجودة ولله الحمد، لكن ليس بالضرورة أن تكون السعادة في الدنيا دائما. الدنيا هذه حظيظ من ينال فيها السعادة أحيانا، ذلك أنها دار أعراض ودار كدر ودار تعب ونصب. ولذلك ماذا يقول الله عز وجل؟ يقول جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في كبد، يقول جل وعلا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. من الذي قال لك بأن الدنيا هي دار سعادة وهناء؟ دار السعادة والهناء هي الجنة. ولذلك ربنا جل وعلا ذكر السعادة في مقامين، ذكر السعادة في مقامين، في الجنة ويوم الآخرة. بمعنى أن حينما يأتي الحساب هناك أناس شقوا وأناس سعدوا، شقوا يذهبهم إلى النار والعياذ بالله، وسعدوا هؤلاء منذ اللحظات الأولى لما يعطون كتبهم بأيمانهم تبدأ السعادة الحقيقية التي لا كدر فيها، ما فيها أي كدر. والجنة دار السعداء، السعادة. ولذلك ربنا جل وعلا لفظة السعادة هذه في القرآن ما أتت إلا مرتين، ما أتت إلا مرتين. في أخت الفاضل أنا أريد أن ننبه أن بعض الناس تاب إلى الله توبة نصوحة لكن تجد حياته فيها تقلبات وفيها مصاعب وفيها ابتلاءات. هذه الدنيا، هذه الدنيا. ولذلك لو الدنيا استوت للإنسان على الدوام على أنها دار سعادة وبقيت له، ما فائدة الجنة؟ قال تعالى عن الجنة نعيمها دائم وظلها، تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار، نعوذ بالله من النار. فيا أخت الفاضل لا شك بأن الإنسان الذي يتوب إلى الله أنا أعتقد بأنه من أسعد الناس ومن أكثر الناس طمأنينة وراحة بال، وهذا مجرب عند من تاب إلى الله سبحانه وتعالى. أحمد بارك الله فيه يقول ما حكم إهداء ثواب القرآن للوالدين الميتين؟ يا أخي الفاضل أسأل الله تعالى أن يرحم والديك وأن يرحم موتى المسلمين جميعا يا رب العالمين. أخواني وأخواتي، بالنسبة لقضية إهداء الثواب للأموات هذه لابد فيها من الرجوع إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام وإلى طريقته وإلى سنته. النبي عليه الصلاة والسلام مات له أقارب وأرحام، ماتت زوجته خديجة، ماتت ابنته، ماتت متن بناته في حياته ما عدا فاطمة ماتت بعد وفاته، مات ابنه إبراهيم، مات عمه حمزة، ابن عمه جعفر، مات من أصحابه من هو مقرب إليه كعثمان بن مضعون الذي كان يسمى بالسلف الصالح، مات مصعب بن عمير، مات جمع من الصحابة. هل فعل النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا عليهم القرآن؟ أبدا، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا في حديث موصول ولا في حديث مقطوع أنه كان يقول اقرأوا عليهم القرآن أبدا. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله هل بقي شيء من بر والدي أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما، الصلاة في لغة العرب الدعاء. قال الصلاة عليهم يعني أكثر لهم من الدعاء، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهم، وإكرام صديقهم. أعطى ثلاث أشياء: الدعاء، صلة الرحم اللي ما توصل إلا بهما، أبوك تصل عمك وعمتك، أمك تصل خالك وخالتك، وإكرام صديقهما. حديث آخر أن سعدا قال: يا رسول الله أن أمي ماتت ولو أنها بقيت لتصدقت، قال: تصدق عنها بالماء. بمعنى أن الرسول أرشد إلى الصدق وأرشد إلى قراءة، عفوا، أرشد إلى الصدق وإلى الدعاء، ولم يرشد إلى قراءة القرآن أبدا، ما أرشد إلى قراءة القرآن، مع أنه هو القائل: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم غفل هذا الجانب المهم وما علمنا إياه؟ فنأتي نحن الآن نجتهد ونقول: والله نقرأ ثواب القرآن. وهذه مسألة أنا لا أشدد فيها بالمناسبة، لأن هناك من العلماء من يرى جواز قراءة القرآن عنده نصوص عامة، عنده نصوص عامة يعني يدخلها تحت قواعد عامة. لكن الذي يظهر والله أعلم بأن إهداء ثواب القرآن إلى الأموات غير مشروع. القرآن لا يقرأ لا في المقابر ولا يقرأ في المآتم ولا يقرأ في إهداء الثواب. أنفع ما للميت هو أن تدعو له، أنفع ما للميت أن تدعو له في صلاتك وخارج صلاتك، ثم بعد ذلك تأتي الصدق، ثم بعد ذلك تأتي الحقوق الأخرى، صلة الرحم وإكرام الصديق والثناء على الميت بمحاسنه كان طيب، ودفن سيئاته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اذكروا محاسن موتاكم، يعني تذكر الأشياء الجميلة، أما القبيحة والسيئات فتدفن. هذا هو المشروع، بارك الله فيك. محمد يسأل يقول بأن عندنا يعني مجموعة يقول بعد صلاة الفجر يستمعون إلى الأغاني على الدوام، وبعد المغرب يقول شيشة وطبل وحفلة، يقول ما الحكم في ذلك؟ يا محمد بارك الله فيك، أولا لابد أن نعلم بأن الله جل وعلا خلقنا لمهمة عظيمة ولغاية نبيلة ولهدف سام، تدري ما هو؟ عبادة الله. يقول جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن أصل خلق الإنسان، خلق الله جل وعلا الإنسان وأنزله إلى هذه الدنيا لماذا؟ في هدف سامي هو عبادة الله جل وعلا. هذا هو المظلة التي يجب على كل إنسان أن يستظل بها، هو أن يعبد الله. وعبادة الله ليست فقط في قضية الصلاة والصيام والزكاة، عبادة الله عز وجل مثل ما عرفها بعض العلماء يعرف العبادة فيقول: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. لاحظ الظاهر والباطن، العمل هذا اللي تعمل أنت وتكتسب منه رزق تأكل منه وتوكل زوجتك وأولادك، هذا عبادة. إذا نويت بذلك كفاف النفس والنفق على هؤلاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وسماه في سبيل الله، سبيل الله هو الطريق الموصل إلى مرضاته. هذه الدنيا خلقها الله لنا، قال جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال أهل العلم: اللام هنا للاختصاص، يعني خاص بكم، ولذلك هذه الدنيا لنا، نأكل من خيراتها وندب على أرضها ونستخرج ما في باطن الأرض والبحار ونعمل، لكن لا ننسى الدار الآخرة. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. الله عز وجل لما خلقنا في هذه الدنيا خلقنا في دار امتحان وابتلاء، قال لنا جل وعلا: هذا طريق الجنة، إقامة العبودية لله، العبادات والطاعات وأكل الحلال وكذا، هذه يودي إلى جنة عالية. وهذا طريق النار والعياذ بالله، يؤدي إلى نار حامية، الشرك والبدع والمعاصي والمخالفات وكذا. الملاحظ بأن الأصل في الأشياء كلها الحل والإباحة والجواز، يعني الله عز وجل أباح لنا أكثر بكثير مما حرم علينا، حرم علينا الشيء اليسير لعلمه جل وعلا بأن هذا فيه مفاسد روحية قلبية عقلية بدنية أسرية مجتمعية أممية. التلبس بهذه المعاصي فيه شرور، ولذلك منعنا عنها جل وعلا. منها ما أظهر الله تعالى حكمته وبين جل وعلا سبب المنع، ومنه ما أخفى اختبارا لنا وامتحان. فهذه الأشياء اللي ذكرتها يا أخي الفاضل لا تليق بالإنسان أن يخرج من عبادة إلى معصية، ما يليق. أنت الآن ذكرت أشخاص يوظفون استماع الأغاني المعازف بعد الفجر وشرب الشيشة مع الطبل بعد المغرب، سبحانك ربي، هذه كلها بعدها أذكار، أذكار الصلوات وإنسان يخرج بإيمان، يخرج وهو عليه السكينة، يخرج أكثر طمأنينة من قبل أن يأتي إلى الصلاة، كيف يذهب إلى طريق الشيطان؟ الله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فيا أخي الفاضل، أخبر قومك، أخبر جماعتك، أصحابك، أصدقائك بأن هذا ما يليق بالمؤمن، بارك الله فيك. الأغاني بالنسبة للمعازف باتفاق الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على حرمة المعازف. بالنسبة للشيشة هذا شر والعياذ بالله بلاء وسم، وأنا أسميه الانتحار البطيء. بالنسبة لشرب الشيشة انتحار بطيء. شوف الآن مرضى الدخان والشيشة الأمراض اللي والعياذ بالله ابتلوا بها، سرطانات ومصائب وبلايا كل سبب الشيش. قضية الطبل هذا ليس لي يعني مسألة الدف للنساء، الدف في الأعراس، في الأعراس، وتقريبا بعض العلماء يرخص ذلك للرجال في أيام الأيام مثلا الحفلات أو العيد، يعني ما يسمى بالعرضات الشعبية أو شيء، بعض العلماء يعني يميل إلى هذا. لكن أن الإنسان يوظف بعد الفجر يستمع معازف وبعد المغرب على حسب قولك معني، أنا والله يعني في شك من أمري، في شك من هذا السؤال، بعد المغرب والله يجلس يطبل ويشرب شيشة، ما أدري والله يعني. لكن أخي الفاضل لا تتبعوا الحسنة السيئة، الحسنة هذه حسنة الصلاة والذكر، لا تتبعونها بمثل هذه السيئات القبيحة التي يمقتها الله عز وجل. ولذلك الآن واجب عليكم أن تستوعبوا معنى العبادة، أن تعرفوا دوركم في مسرح الحياة، أنتم ما خلقتوا لأجل هذا، أن تعلموا بأن الحسنة تقول أختي أختي، ما يعقل أن الحسنة تقول وين السيئة. جرت فطرة الله وجرت القواعد الشرعية على أن الحسنة تقول أختي أختي، اللي يعمل حسنة تبدأ الحسنات تأتي إليه، اللي يعمل سيئة والعياذ بالله تقول السيئة أختي أختي، هذا المعروف. ولذلك قد يكون هناك رفقة سيئة، الرجل هذا مصلي وصالح، فلما يخرج يواجه رفقة سيئة تقود إلى مثل هذه المستنقعات الآسنة، قد يكون عنده أصلا هو مشكلة في 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 باطنه، في قلبه عنده إشكال، يعني في خراب في قلبه. قد يكون هو نسأل الله العافية غير فاهم لحقيقة الحياة ودوره. لذلك أنا افتتحت جوابي بذكر الأصل في خلقنا في هذه الدنيا وإن كنت أطلت. الأخت حاجة تسأل تقول يعني تريد دعاء أن الله عز وجل يرزق أختها الذرية الصالح. يا حاجة بارك الله فيك، أنت أكثر من الدعاء، أنت أكثر من الدعاء. استمعي إلى ربك ماذا يقول، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ويقول جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. شوف الأنبياء كلهم أهل دعاء، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الصحابة رضي الله عنهم، العلماء. ولذلك مثل الحالات هذه أقرب ما يكون الإنسان إلى ربه في حال الاضطرار، في حال المرض، في حال الحاجة. يقول جل وعلا أما يجيب المضطر إذا دعاه. ولذلك فهم هذا المشركون لما يكونون في اللأواء والشدة وفي البحر تتلاطم بهم الأمواج ويخشون الغرق، يوحدون الله، يقول يا رب يا رب يا رب، لأن ما عندهم إلا الله عز وجل. فالمقصود يا أختي الفاضلة أنت وأختك أكثر من الدعاء، ونحن ندعو لك وندعو لأختك وندعو لجميع المسلمين. فنسأل الله جل وعلا أن لا يدع لمسلم ذنبا إلا غفره، ولا هما إلا فرجه، ولا كربا إلا نفسه. وأسأل الله جل وعلا أن لا يجعل مريضا من أهل الإسلام إلا عافاه، وأسأل الله جل وعلا أن لا يجعل مبتلا إلا نجاه، وأسأل الله جل وعلا أن لا يجعل مقترضا مديونا إلا وفاه جل وعلا وسدد عنه ورزقه السداد. أسأل الله جل وعلا أن لا يجعل أيما إلا زوجه وزوجها. أسأل الله جل وعلا أن لا يجعل عقيما إلا رزقه الذرية الصالحة، إنه خير مسؤول. طيب بهذا الدعاء نكون قد يعني انتهينا من البرنامج، لكن لم ننتهي من الأسئلة. أخوي أبو عبد الله الله يرضى عليك سامحني، غدا إن شاء الله أنت وأبو يوسف وأيضا علي من عمان إن شاء الله نصيبكم سيكون في أول البرنامج أجيب على أسئلتكم المختارة والمفضلة. أشكر طاقم البرنامج، أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.